الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من الرعية، بيان عموم كمال الله عز وجل وإثبات السمع والبصر. قال رحمه الله: ليس لله مثيل مطلقا وأثبت لله سمعا والبصر. شرح: ليس لله مثيل مطلقا. لما تكلم الناظم رحمه الله وغفر له عن بعض الصفات، والذي تقدم صفة العلو والكلام واليدين والوجه، أراد أن يبين أن المثبت للصفات ينبغي أن يكون في بعد عن التمثيل والتكييف، بحيث يثبت لله عز وجل الوجه ليس كأوجه المخلوقين، واليد ليست كأياد المخلوقين، وأن المنزه ينبغي أن يكون في بعد عن التعطيل والتحريف، فكلاهما مذهب الردي يخالف الكتاب والسنة وعقيدة السلف، إذ أن طريقهم المسطر أن الله عز وجل موصوف بما وصف به نفسه في كتابه، أي طريقة السلف، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل هو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجمع الله عز وجل بين الإثبات والتنزيه، بينما المعطلة نزهوا، أخذوا بقوله ليس كمثله شيء، المعطلة أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وتركوا غير ذلك، والممثلة أخذوا بقوله وهو السميع البصير وتركوا غير ذلك، وأهل السنة أخذوا بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخذوا بدلالة الآية من جهتيها، أي أنه سميع بصير وليس كسمعه وبصره شيء، ذو وجه وليس كوجهه شيء، يغضب وليس كغضبه شيء، في جميع الصفات. والممثل أثبتوا ولم ينزهوا فضلوا، لأن هذه الآية يا أخوة ليس كمثله شيء عمدة في باب الأسماء والصفات وقاعدة، فمن أخذ بطرفيها فهو السني السلفي، ومن أخذ بالانتقائية شق التنزيه وترك الإثبات فهو المعطل، ومن أخذ بشق الإثبات وترك التنزيه فهو الممثل. فلهذا قال: ليس لله مثيل لا في ذاته ولا في صفاته، فله وجه ليس كمثيل ليس له مثيل، وله يد ليس له مثيل، وله غضب ليس له مثيل، وله رضا ليس له مثيل، وهكذا القول في جميع الصفات. فإن قال لك المبتدع إثبات الوجه يلزم منه أن الله مثل مخلوقاته، تقول ليس كمثله شيء، وإن قال لك إثبات الغضب فوران دم، قل ليس كمثله شيء، وإن قال لك إثبات الإرادة ميل، قل ليس كمثله شيء. قاعدة في كل صفة، في كل صفة الجواب عن شبهة الممثلة وعن شبهة المعطلة ليس كمثله شيء مطلقا أي أبدا، فهو الكامل من كل وجه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والبيت إشارة إلى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ومثلها في القرآن قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، أي نظراء ومثلاء، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال، أي الأمثال المبتدعة، أمثال السيئة، وإلا قد قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى، وقوله: هل تعلم له سميا. فهذه خمس آيات، خمس آيات تدل على التنزيه المطلق لله عز وجل من كل نقص، ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا، فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا. السمي المراد به هنا النظير والمثيل، يعني هل تعلم له مثيلا ونظيرا؟ الجواب لا. هذه خمس الآيات تحتاجها في جميع مرحلتك العلمية في هذا الباب، لأن الذين يمثلون الله بمخلوقاته لم يعملوا بهذه الآيات العظيمات المباركات، والذين يعطلون الله عن صفاته مآلهم إلى هذا، حين عطلوا الصفات ظنوا منهم أنها تماثل صفات المخلوقات، ولو آمنوا بهذه الآيات كما جاءت لا ما لزم ذلك، ليس كمثله شيء. التباين يا أخوة موجود بين الموجودات، لو نضرب لكم مثلا بالمخلوقات، التباين بين الفراشة وبين الخيل، كلاهما موجود، كلاهما حي، كلاهما له قوة، لكن هل هذه صفات الفراشة كصفات الخيل؟ لا يقولها عاقل. فإذا كان التباين بين المخلوقات بهذه الكيفية فالتباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأكثر، فالله عز وجل ليس كمثله شيء. ربما تختلف أنت ولدك في بعض الصفات تباين، فليس بالضرورة الاتفاق في مسمى الوجود أن يكون وجود المخلوق كوجود الله. وأثبت لله ما أثبت لنفسه، لأن المبتدع المعطل أخذ بقول الله ليس كمثله شيء الدال على التنزيه عن كل نقص وعيب، فقالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يغضب، فعطلوا الصفات. والممثل أخذوا بقوله الله وهو السميع البصير فمثلوه بمخلوقاته، والله تعالى منزه عن القولين، منزه عن التعطيل ومنزه عن التمثيل. سمعا يليق بجلاله يسمع الله به المسموعات، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خرجه البخاري تعليقا. والأدلة على إثبات سمع الله كثيرة، يعني متواترة في القرآن وفي السنة، هو السميع البصير هو السميع العليم. والبصير أيضا يليق بجلاله فيبصر بعينين حقيقيتين، لابد من هذا القيد، لابد من هذا القيد. تقول يسمع بسمع ويبصر ببصر، لأن المبتدعة الآن لما تقول لهم أنتم ما تثبتون لله السمع والبصر يقولون نثبت، لكن كيف يثبتون؟ يثبتون أنه يبصر بمعنى يعلم ويسمع بمعنى يعلم، ليس المعنى يسمع بسمع حقيقي يسمع به الأصوات على اختلاف اللغات، وهكذا يبصر بعينين حقيقيتين ينظر بهما ويرى بهما، كما قال تعالى تجري بأعيننا أي بمرأة منا، وقال تعالى ولتصلع على عيني أي على مرأة مني يراه الله بعينه والله على عرشه، وقال ألم تعلم بأن الله يرى بعينين، ويقول هو السميع البصير. وفسر المبتدع الصفتين بالعلم، وهذا تفسير باطل يخالف تفسير السلف رضي الله عليهم ويؤدي إلى تعطيل الله عز وجل من الكمال المقدس، لأنه إذا لم يكن يسمع تعالى الله عن قولهم فهو أصم نعوذ بالله، وإذا لم يكن يبصر فهو أبكم أو أعمى نعوذ بالله، بل إنه يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الحجر الصماء، بل ما هو أدق من ذلك، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وانظر إلى الداعي يدعو الله هو في سجوده بصوت خافت لا يسمعه من بجانبه وربنا يسمعه ويجيبه. وقد أخرج أبو داود قال عن سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو داود هذا رد على الجهمية، وهذه الإشارة منه لتحقيق إثبات صفتي السمع والبصر، وهذه الإشارة لتحقيق الصفة، يعني ليس فيها تمثيل إنما أشار لتحقيق الصفة، كما أن الإنسان الضعيف المخلوق المربوب يسمع بسمع يليق به ويبصر بعين تليق به، فالله عز وجل الكامل من كل وجه يسمع بسمع يليق به ويبصر بعينين تليق به، وإلا للزم أن يكون الخالق أنقص من المخلوق، إذا كان المخلوق له بصر وسمع وقدرة وإرادة وقوة والخالق بخلاف ذلك هذا يلزم منه أن المخلوق أكمل نعوذ بالله من قولهم.